بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحقيقة أنا أسعد بلقاء هذه الوجوه النيرة وأن نتذاكر كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر المسلم نفسه وإخوانه بما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. وبعد أن انقضى هذا الموسم، موسم رمضان، موسم المغفرة والعتق من النيران، وهو موسم عظيم عند الله تبارك وتعالى، كان ينبغي على كل مؤمن أن يجتهد، ولذلك اجتهد من اجتهد وفرط من فرط، ففاز من فاز وخسر من خسر. فلذلك إذا استذكر المؤمن هذه المواسم وهذا الموسم على وجه الخصوص، يعني يدفعه هذا إلى مزيد من العطاء حتى بعد هذا الموسم. لماذا؟ لأن العمل الصالح ليس له مدة دون الأجل، يعني أن المسلم يعبد الله تبارك وتعالى حتى يتوفاه الله عز وجل، كما قال عز من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله تبارك وتعالى لم يجعل للعمل الصالح مدة ومهلة، طالما أن عند المؤمن رمق وهو لا يزال على الحياة فإنه يستطيع أن يعبد الله عز وجل، ولو بكلمة، ولو بحركة، ولو بنية طيبة، بأي شيء يمكن أن يعبد الله عز وجل ويستكثر من الخيرات. بعض الناس ينشط في رمضان ويستمر على هذا النشاط، هذا هو الحال المنشود. بعض الناس ينشط في رمضان لكنه بعد رمضان يكسل، هذا حال غير طيب. بعض الناس كسول في الحالين، يعني الناس أصناف وأنواع. فالمتوجب على الإنسان أن يجتهد الآن بعد رمضان في عبادة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه عليه الصلاة والسلام، والمؤمن إذا رأى نصائح نبوية تمسك بها. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمور اغتنمها قبل أن تتبدل هذه الأحوال. أحوال الإنسان ستتغير بكل حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذلك استعجل المسلم ويبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يفوته المجال. يعني في يوم من الأيام الماضية، قبل يومين أو ثلاثة، سألني أحد المصلين، قال: أنا الآن أصبت بمرض، وهذا المرض خلاص عفانا الله وإياكم مزمن، ولا أستطيع معه الصيام حتى رمضان، أنا ما صمت. قلت: إلى متى؟ قال: هذا مرض مزمن حسب ما أفاد الأطباء جميعا، مو واحد ولا اثنين، ولا أستطيع أن أصوم مستقبلا. قلت: طيب سو كفارة عن رمضان، ما عندك مشكلة. قال: طيب الآن ستة من شوال، أنا دائما أصوم ستة من شوال، ما تفوتني، الآن أريد أسوي عنها كفارة، أريد أعمل كفارة. قلت له: كفارتك عند الله عز وجل، كفر عن رمضان فقط. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أجرك ماشي عند الله عز وجل، والست من شوال أجرها لك عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنك كنت مداوم عليها. فلذلك اغتنم يعني الشباب قبل الهرم. حينما يتعطل الإنسان عن العمل وكان مداوما عليه يحسب له عند الله تبارك وتعالى. فلذلك هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حال المؤمن بعد رمضان ينبغي أن تكون مساوية لرمضان وأكثر في الاجتهاد والطاعة. وحينما يقدم المسلم العمل الصالح سواء في رمضان أو في غير رمضان، يحرص أن يكون هذا خالصا لله عز وجل، وهذا معلوم. يقول العلماء: شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص شرط عظيم، وكذلك الخشية من عدم قبول العمل، هذا أمر مهم جدا. عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ ليش هذول خايفين اللي ذكرهم الله عز وجل في الآية يا رسول الله؟ تسأله، يعني يعطون ويبذلون لله عز وجل وقلوبهم وجلة خائفة. هل عندهم مشاكل؟ عندهم معاصي وهم يطيعون الله عز وجل وخايفين من هذه المعاصي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ليس هذا هو المراد. قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصومون ويصلون ويخشون ألا يتقبل منهم. هني عاد هذه المرتبة، أن الإنسان يقدم من الأعمال ويخشى ويخاف أنها لا تقبل عند الله عز وجل، بعكس حال بعض الناس اليوم عافانا الله وإياكم يمن على الله عز وجل، وهي أنا قمت رمضان كله خلاص، تجده يمن على الله عز وجل بأعماله، تصدقت بالمبلغ الفلاني وبالحاجة الفلانية وبالأمر الفلاني، فعلت وصنعت، يعني كأنه يمن على الله عز وجل، أنا قدمت لك يا رب خلاص انتهى الموضوع. هكذا حال بعض الناس وإن لم ينطق بهذا الكلام. وتجد يعني من كلمات بعض الناس حينما تخاطب تكلم ببعض الأمور يقول خلاص أنا تصدق خلاص سويت كذا، يعني كأنه انقضى عنده الأمر وخلاص تقبل. لا، هذا أمر خطير جدا على دين الإنسان، أنه يقوم على العمل الصالح ويظن أنه متقبل. هذا ظن حسن نعم، لكن ينبغي أن يكون عنده وجل وخشية أن هذا قد لا يكون مقبول عند الله عز وجل، قد يكون عنده لوثة في إخلاصه، قد يكون عنده خلل في عبادته، قد يكون عنده تقصير وقع في رياء، الإنسان ينسى والنفس تضعف وما إلى ذلك. فلذلك الإنسان يكثر من عبادة الله عز وجل، لماذا؟ حتى تسدد هذه العبادات بعضها بعضا، تسدد عبادة الصيام النافلة تسدد من الفريضة، تسدد الصلاة النافلة من صلاة الفريضة، وهكذا حينما يؤتى بالفرائض عند الله عز وجل فينظر في صلاة الإنسان وصيام الإنسان، فإن وجد فيه شيء من النقص أمرت الملائكة بأن تبحث فيه النوافل، فهل له من نوافل؟ فإن قالوا نعم قال سدوا هذا الخلل من هذه النوافل. فالاستمرار على العبادة والخشية من عدم قبول العبادة أو وقوع الخلل والزلل فيها هذا أمر مهم للإنسان أولا، هذا لمصلحة الإنسان أنه يستمر على هذا القصد وهذه النية وهذا العمل. لذلك السلف رحمهم الله فهموا عن الله وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. هذا حال المؤمن وهذا حال المنافق. فلذلك نص أنه جمع إحسانا وشفقة، يعني مطابقة للآية التي أثنى الله تبارك وتعالى عليهم فيها، وسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلذلك المسلم دائما يقتدي بهؤلاء السلف الصالح، لماذا؟ لأنهم تطبيق عملي للكتاب والسنة، لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رضي الله عنهم إلى يعني يومنا هذا، كل من سار على الكتاب والسنة وعلى فهم هؤلاء الأسلاف الصالحين يتمسك الإنسان بغرزهم حتى يفهم الفهم السليم ويتعامل التعامل الصحيح مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطبق أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك يؤثر عن ابن عمر أنه كان يقول: لو قبل لي ركعتين لاكتفيت بها خلاص، يعني أنا مشهود لي عند الله عز وجل بالتقوى. هذا لو قبل، لكن هل يدري الإنسان قبل أو لم يقبل؟ لا يدري الإنسان، هذا في علم الغيب عند الله عز وجل، وكرم الله واسع، لكن الإنسان دائما يجعل نفسه متعلق بالله عز وجل ويرجو الله تبارك وتعالى في قبول أعماله وفي استمراره في العمل الصالح، وأنه لا ينقطع عن هذا العمل الصالح. والأعمال الصالحة التي مارسها المسلم في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان المبارك، إن ذكرت، طبعا احنا ما راح نتكلم عن الفرائض، الفرائض هذا مفروغ منها، انت تكلمت عن قيام رمضان، انت تكلمت عن الصيام، انت تكلمت عن قراءة القرآن، انت اي عبادة من عبادة الإنفاق والإطعام وتفطير الصائم، عدد ما شئت من العبادات، ترى كلها جميعا مستمرة بعد رمضان. قيام الليل مستمر، قراءة القرآن في كل الأشهر لها اهتمام خاص وعناية خاصة في رمضان، نعم، لكن بعد رمضان يهتم المسلم بقراءة القرآن، قيام الليل، الإنفاق، العطاء، كل هذه الأعمال يستمر عليها المسلم ولا ينقطع يعني عن العمل الصالح. إذن المؤمن يحافظ على هذه العبادات في رمضان وفي غير رمضان. لذلك يتذكر الإنسان أن رب رمضان هو رب باقي الزمان، كل الأشهر ربها الله تبارك وتعالى. فلماذا يجتهد المسلم في رمضان ثم يكسل بعده؟ رمضان ينبغي عليه أن يجتهد ويطيع الله عز وجل ويستمر على الطاعة والتقوى والبر والإحسان وما إلى ذلك، هذا أمر مهم بعد رمضان. عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى على لسانه أنه كان يقول وهو في المهد صبي: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طالما أن فيك رمق وتنطبق عليك شروط الزكاة يجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة وتؤدي هذه الزكاة، لا تسقط. لذلك العلماء يقولون الصلاة لا تسقط عن مسلم بحال، ما تسقط عنه بحال، حتى ولو عجز عن الحركة ما تسقط عنه، طالما أن عقله معه وحياته معه يجب عليه أن يصلي. يحافظ المسلم على هذه العبادة كما أوصى الله عز وجل أنبياءه ورسله في رمضان وفي غير رمضان. كذلك ذكرنا الله تبارك وتعالى بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمرارك على هذا الأمر مو بس برمضان ولا بعد رمضان، إلى نهاية العمر، إلى أن يقبض الله عز وجل أمانة الإنسان، لأن كلمة اليقين في هذه الآية معناها الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت، إلى أن يتوفاك الله جل في علاه وأنت تعبد الله عز وجل ولا تنقطع عن عبادة الله طرفة عين. كذلك ينتبه المسلم بعد رمضان، المؤمن بعد رمضان ينتبه أنه لا يخرب ويهدم ما بنى في رمضان. العمل الصالح مثل البنيان، يبنيه الإنسان ويشقى ويتعب فيه، مثل العمال الذين يقومون على البناء. البناء يأخذ وقت طويل ويأخذ جهد وعمل وتطبيق وطاقة ومال وما إلى ذلك، الإنفاق والصلاة والصوم. لكن الهدم أسهل، الهدم تأتي وتهدم ما فعلت في لحظات، حط قنبلة يفجر المبنى كله بدقيقة، عرفت؟ فكذلك العمل الصالح حينما يمن الإنسان بالصدقة، حينما يرائي الإنسان بالعمل، حينما يأتي بالنواقص والنواقض لهذه الأعمال يهدمها حتى ولو كانت ما كانت. لذلك يؤثر عن أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، أظنه أبو الدرداء، يقول رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية. النية هي المفتاح والفيصل في هذه الأعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم ألف درهم، إنسان ينفق درهم وإنسان ينفق ألف درهم، هذا الدرهم أعظم أجرا عند الله عز وجل من الألف بحسب إخلاص هذا المتصدق. وذاك الرجل الذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبره في من كان قبلنا، لما مر في طريق فوجد غصن شجرة شوكة طايحة في الطريق، قال والله لا أنحي أن هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأزاحه عنهم فشكر الله له وغفر له. وتلك المرأة التي سقت الكلب غفر الله عز وجل لها، امرأة بغي. الإخلاص في العمل أيها الأحبة أمر عظيم عند الله عز وجل. لذلك الله عز وجل لما ذكر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، شنو معنى هذا؟ إذا أنفقت النفقة الصدقة عند الله عز وجل تضاعف إلى 700 ضعف. من تصدق بعدل تمرة، يعني بما يساوي تمرة، شنو التمرة تساوي اليوم؟ خلينا نقول 50 فلس، 100 فلس، من تصدق بهذا المبلغ بهذه الحجم بهذا الأمر فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح مثل الجبل. شوف الصدقة الصغيرة هذه، فما بالك إذا كبرت هذه الصدقة؟ فالمضاعفة عند الله عز وجل كبيرة، وكبيرة جدا. فلذلك الإنسان يحتاط وينتبه لهذه النية، ويبدأ يعلق قلبه بالله عز وجل لتكون أعماله وإن صغرت حجمها كبير وعظيم عند الله عز وجل. لذلك الحافظ بن كثير رحمه الله لما تكلم على هذه الآية قال: والله يضاعف لمن يشاء، بعد 700 ضعف قال في نهاية الآية: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. يعني ابن كثير يقول والمضاعفة هنا لا حد لها، بحسب إخلاصه يمكن أن يضاعف للإنسان مئات الألوف وملايين المرات، مضاعفات كثيرة لا حصر لها، والله يضاعف أكثر من 700 لمن يشاء. قال ابن كثير بحسب إخلاصه، فالإخلاص يضخم العمل، وعدم الإخلاص الخلل في هذه النية ممكن ينقص العمل أو حتى يحبط العمل، إذا دخل الرياء والعياذ بالله ممكن يفسد هذا العمل. لذلك الإنسان بعد رمضان بعد أن قدم ما قدم، صلى وذكر وقام ليل وفعل وصام، خلاص يجتهد وينوي هذا كله يعني في طاعة الله عز وجل ولله عز وجل، ويبتعد عن المراءة أو ذكر شيء من الأعمال يعني طلبا للمدح أو الرياء أو كذا. تجد بعض الناس يعرض أعماله الصالحة مثل ما يعرض البضاعة، في رمضان سويت كذا وكذا وكذا، شو الهدف من هذا؟ الله أعلم، ممكن يكون عنده نية صالحة يحفز الآخرين، لكن يدخل عليه الشيطان يجعله يرائي، انظر ماذا فعلت، أنا فطرت عدد من كذا وفعلت كذا وختمت عدد من الختمات وفعلت كذا وكذا، يبدأ يعرض البضاعة أمام الآخرين طلبا للمدح والسمعة وما إلى ذلك. هذه مشكلة يعني عند الإنسان ربما ترد عليه أعماله والعياذ بالله، لأنه قرأ فيها أو أتى بما يخدشها أو أتى بما ينقصها. فالمسلم بعد رمضان يحافظ على عبادته، ولا يكون حاله كحال المثل الذي ضربه الله عز وجل لنا: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة تأتي بالمغزل وتجعل عليه الغزل وتغزل وتجمع وتفعل وتصنع حتى إذا استوى وانتهى وما شاء الله ذهبت ونقضت هذا ونفشت هذا وخربت، يعني مثل الخياط يجيب الثوب يقص يخيط ينتهي، بعدين أجيب مقص يقصص يخربه، الله يعزكم يقطه بالزبالة. شنو تقول عنه هذا؟ تقول عنه مجنون، يبذل الوقت والجهد والمال بعدين يتلف ما صنع. كذلك بعض الناس في العبادة والطاعة يفعل هكذا، تجد يأتي بالأعمال الصالحة ثم ينقضها بعد ذلك، ويأتي بالسيئات بعد الحسنات. والمطلوب من الإنسان أن يأتي بالحسنات بعد الحسنات، وإن وقع في السيئات يأتي بالحسنات الماحيات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم يتذكر المؤمن بعد رمضان التوبة، التوبة مهمة، التوبة مهمة. قد يكون قصر الإنسان في يوم من الأيام، وقع الإنسان في خلل وزلل، منه معصوم؟ ما في أحد معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا يوجد أحد معصوم بعد الأنبياء والرسل، كل بني آدم خطاء، كلنا ذاك الرجل مستقل ومستكثر، والله عز وجل يستر عباده. لكن هناك طرق للعودة، أنت أخطأت الطريق ولفيت يمين ولا يسار، فيه شو يقولون يوتيرن ولا يقولون فوق تحت، في طريق ترجع إلى الطريق الصحيح. ما هو طريق التوبة؟ ارجع صحح المسار، الرجوع إلى الله عز وجل أمر مهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، كل إنسان بحاجة لهذه التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يربينا بأقواله وبأفعاله: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الأمة وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق. فلذلك الإنسان يحاسب نفسه ويقوم عليها بالتوبة والتربية، لأن التربية مهمة يا أيها الأحبة. يربي الإنسان نفسه، أول من تقوم على تربيته مو الأولاد ولا الزوجة ولا أي أحد، أول من تقوم على تربيته نفسك. يجب على الإنسان أن يربي نفسه، لأن بعض الناس عنده مفهوم أن التربية تأتي من الغير وأن التربية للصغير، هكذا بعض الناس يظن. لما صار يرحمكم الله لما صار كبير قال خلاص مفهوم التربية عنده غير موجود. لا، أنت تربي نفسك بنفسك، هذا أول شيء في التربية، أنك تقوم على تربية نفسك. حينما تحاسبها هذا تربية لها، حينما تراقب الله عز وجل هذا تربية. أنت تربي نفسك، وأيضا أنت تربي من هو أكبر منك ومن هو مساوي لك ومن هو أصغر منك. عادي، تربية الكبير ممكن رجل أكبر منك تربيه بموقف، يشوفك فزيت للطاعة قمت للصلاة يقوم معاك، هذا تربية حتى للكبير. فلذلك باب التربية أن يقوم الإنسان على نفسه، هذا أمر مهم جدا. بعد رمضان محاسبة النفس هذا نوع من التربية. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت مع أمير المؤمنين عمر، عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. عمر الفاروق في زمانه هو أفضل أهل ذاك الزمان. يقول أنس كنت مع أمير المؤمنين عمر، قال فدخل حائطا، يعني دخل بستان مزرعة، قال فحال بيني وبينه حائل، يعني ما بيني وبينه إلا جدار، أسمع جدران القديمة مو نفس الحين عوازل وهذا لا. يقول فكنت أسمعه يقول، هو منفرد عمر، فكنت أسمعه يقول إيه يا ابن الخطاب، عمر أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. كان يخاطب نفسه، يقول لك اللي يخاطب نفسه مجنون. ها، هو المجنون اللي ما يخاطب نفسه، هذا هو المجنون اللي ما ينصح نفسه ما يذكر نفسه، مو بالضرورة يكون بالكلام، باستجلاب المعلومات، بالتذكر، بالتفكر، بالندم. هذه المحاسبة ضرورية في حياة الإنسان في رمضان وفي غير رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان وفي كل الزمان. هذه ضرورية جدا للإنسان يقوم عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني حاسب نفسك، شوف شنو قاعد تسوي، شوف السجلات اللي عندك، ماذا قدمت وماذا تركت. واتقوا الله، تأكيد، إن الله خبير بما تعملون. والله عز وجل يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد في هذه الآية يقول العلماء هو يوم القيامة. لماذا سماه الله عز وجل غد؟ قال لقربه، لقرب هذا اليوم، قريب هذا اليوم. أنت لا تدري وأنت جالس الآن، ممكن في لحظات تجد نفسك في يوم القيامة. كيف ذلك؟ ممكن تموت في لحظة، حادث، عفا الله وياكم، سكتة، أي شيء من أسباب الموت. فإذا مت قامت قيامتك خلاص، مكثك في البرزخ، وهذا كما بين الصلاة والصلاة أو الصلاة والإقامة، يعني مدة زمنية وجيزة. فإذا أنت بيوم القيامة ما يدري الإنسان إلا وهو في ذاك اليوم العظيم. لذلك الإنسان دائما يجدد النية، يجدد التوبة، ينظر فيما قدم، يسعى إلى الخير، يبذل، يكون على هذه الحالة التي ترضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الله عز وجل يقول لك استقم، يعني تمسك بأمر الله وامضي عليه دون اعوجاج يمنة أو يسرى. تمسك بأمر الله، تمسك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من كان يفعل ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير. تعجب لما تقرأ الآيات، تقرأ الأحاديث، تقرأ السيرة، تعجب من هؤلاء الرجال، يعني لا ينقضي منك العجب حينما تجدهم تطبيق عملي للكتاب والسنة والاستقامة. أي شيء يسويه النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه بدون أي تردد. صلى بهم عليه الصلاة والسلام يوما وكان لابس النعلين عليه الصلاة والسلام، وهو في الصلاة أتاه جبريل فأخبره أن فيهما قذرا، فنزعها عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته. هو في الصلاة نزع نعاله، فكلهم نزع نعاله. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام قال: ما بالكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك نزعت، نزعنا على طول. شنو السبب؟ قالوا: ما ندري، نزعت نزعنا على طول، انتهى. كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كانوا مستقيمين استقامة تامة، لذلك علوا وارتفعوا، علوا وارتفعوا. ومن الأمور المهمة اللي صراحة يعني الواحد يعرف أن الصحابة لهم مكان، مكانتهم ومقامهم، ولا يمكن لأحد أن يتابعهم، لأن الله عز وجل اصطفاهم، واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وجاهدوا معه، لهم كثير من الفضائل. لكن أيضا من ضمن الأعمال التي قاموا بها أنهم كانوا يطبقون الأوامر في أعلى مضامينها. فأنت في رمضان طبق مثلهم، يعني اجتهد في الحصول على هذا الأمر، وإذا ما استطعت لا أقل من أنك تطبق ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أقل شيء. يعني هذا الصحابي الجليل مالك الأنصار الأنصاري، مالك الأنصاري أبو الهيثم ابن التيهان، صحابي من علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار، يعني في مصاف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة، هو أقل منهم لكن في مصاف الكبار، يعتبر صحابي كبير. هذا الصحابي زاره النبي صلى الله عليه وسلم يوما، هو وأبو بكر وعمر، واستضافهم وأطعمهم وأكرمهم وفعل ما فعل، قصة طويلة. ثم في نهاية المطاف رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خيرات كثيرة، وعنده شيء من النخل والأراضي، لكن ما عنده عمال ولا خدم. فقال له: هل لك من خادم؟ قال: لا يا رسول الله، أنا اللي قائم بهذه الأعمال كلها. فقال: إن جاءنا سبي فأتنا لنعطيك خادما، أعطيك غلام عبد، إذا جاءنا سبي هذا تعال نعطيك. فلما جاء سبي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عبدين، فقال: يا رسول الله خر لي، اختار لي واحد منهم. فقال: خذ هذا واستوصي به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: خذ هذا وخلى عندك عبد ومملوك ويخدم كذا، واستوصي به خيرا، استوصي به خيرا. شنو أفهم الحين لما أعطيك سائق ولا عامل ولا، طبعا هذا أجير مو عبد مملوك، لكن يعني مقارب، أقول لك خذ هذا العامل وخلى عندك واستوصي به خيرا، شنو تفهم؟ شنو أفهم أنا؟ استوصي به خيرا، حط له غرفة زينة، أعطي طعام وشراب، أرتب معاه الأمر وأخفف عنه في العمل، ما أضغط عليه ولا لا؟ هذا الفهم ها؟ ذهب هذا الصحابي إلى زوجته ومعه هذا الغلام، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الغلام وقال لي استوصي به خيرا. فالتفتت إليه وقالت: والله ما أنت ببالغ به وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. فأعتقه من لحظته على طول، يعني هذا أعلى درجات الإحسان، طبق على طول. قالت: أنت تبي تحسن إليه الإحسان الكامل، تستوصي بعتيق لوجه الله عز وجل حر، من العبودية إلى الحرية مباشرة، انتقال نقلة نوعية في حياة هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه طبق وصية النبي استوصي به خيرا. أبو بكر الصديق يأتي ويضع كل المال الذي عنده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل شيء عنده، منو فينا يقدر يسوي كذي؟ ما لا أظن أحد يستطيع أن يفعل كما فعل أولئك الصحب الكرام، لكن تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. يعني الإنسان يبذل كثر ما يقدر، كثر ما يجاهد نفسه في الطاعة، ويعني ما يرضي الله تبارك وتعالى، ويكون الإنسان بعد رمضان مجاهدا نفسه في الطاعة، ويكون الإنسان على دعاء الله عز وجل بأن يثبته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء، والإنسان حينما يصبر نفسه الله عز وجل يصبره. الطاعة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الخلاصة أيها الأحبة، الإنسان في رمضان اجتهد أو ما اجتهد هذا أمر انتهى خلاص. كان المتوجب أنه يجتهد، فإن كان مجتهدا فليحمد الله وليزدد وليستمر ولا ينقطع، وإن كان مقصرا فليتوب وليرجع وليصحح المسار وليجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والإنسان يستمر على الطاعات، خصوصا في هذه الأيام. استذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام السنة كاملة. كيف ذلك؟ يقول العلماء: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فأنت صمت شهر رمضان، شهر يوازي عشرة أشهر، باقي من السنة كم؟ شهرين، ستة أيام، هذه بستين، هذه تساوي شهرين، فأنت كأنك صمت السنة كاملة إذا أتيت بهذه الأيام الستة بعد صيامك لرمضان. واحرص دائما أنها تكون بعد رمضان كاملا. إن كنت صمت رمضان كاملا ابدأ بالست، توكل على الله. وإن كان فاتك شيء من أيام رمضان لسفر، لعرض، لمرض، لسبب، عليك أن تبادر إلى القضاء أولا ثم تأتي بهذه الست حتى تحوز هذا الأجر العظيم عند الله عز وجل. لا يوجد أجل لعمل المؤمن، وحال المؤمن بعد رمضان ينبغي أن تكون أفضل مما كان قبل رمضان. فيجتهد الإنسان ويستمر على الطاعة لعل الله تبارك وتعالى يرضى، ولعل الله عز وجل يتقبل، ولعل الله عز وجل يدخله جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحنا على الإطالة، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات. جزا الله الشيخ حمد على الاستضافة، جزاكم الله خير.
جزاكم خير. إذا كان أحد عنده سؤال الله يحفظكم الشيخ.
جزاك الله خير.
نشكر الدكتور الشيخ مالك السندي على هذا الدرس المفيد. نشكر الحضور، الله يجزاكم عنا خير الجزاء يا رب العالمين خير. يبارك فيكم جميعا، الله يحفظكم.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.